بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم كذا قال وإنما ومسلم إنما روى لابن إسحاق قدر 5 أحاديث في الشواهد المتابعات، أي أن الحديث حسن وليس على شرط مسلم. كل ما ترى من طريق ابن إسحاق ليس على شرط مسلم، لأنه إنما روى لابن إسحاق 5 أحاديث في الشواهد المتابعات، فلو كان اعتمد واحدا منها لكان على شرطه، لكن بما أنه لم يعتمدها ولم يعتمد شيئا من الأحاديث من طريق ابن إسحاق لا يكون ابن إسحاق على شرط مسلم. وهكذا كل من كان في المتابعات ليس على شرط مسلم، وحسبه أنه ذكر في صحيح مسلم متابعة، أعني حتى مثل هذا لا يرقيه إلى درجة الاحتجاج إذا قيل فيه إنه ضعيف أو مجهول، ويعلم أنه ما ذكر إلا لعنايته بالعلم. أما من اعتمده البخاري ومسلم فإن هذا الاعتماد يرفع عنه الجهالة، ويكون على شرطهما أو على شرط أحدهما الذي أخرج له. وبقيم أمر الاحتجاج في من ضعف قد يكون انتقى شيخان وأحدهما له، وفي خارج الصحيح يكون ضعيفا. شأن إسماعيل بن أبي أويس وجماعة ذكروا وذكر منهم في مقدمة الفتح بعض. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر العدني قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود ويقال عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش تابعي كبير مخضرم قال أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين، فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم، فقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. وهذا ليس أمر إيجاب، أمر إباحة، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم أي فلا يأمرنا من ذلك، لا ننزعها، يقضي الإنسان حاجته وينام ويقوم ويمسح عليها إذا أدخلهما على طهارة، إلا إذا أجنب احتاج أن يغتسل، واغتساله في خفيه أولا مع تبلل الخفين أيضا قد لا يصل الماء إلى المقصود من الأعضاء التي عليها الخفان، لا يصل إلى الموضع ذلك. هذا مما يدل على وجوب خلعها للغسل من الجنابة. وهذا الحصر يفيد أنهم ما كان يجب على أحدهم الغسل في السفر إلا من جنابة فقط، إذ أن الجمعة غير واجبة على المسافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب إلا على ثلاثة، إلا على أربعة، وذكرهم المسافر في بعض الطرق، والإجماع على ذلك، فهي ما هي واجبة عليه وإن صحت منه. هؤلاء الذين في الخارج ماذا؟ طلاب علم؟ ها؟ طباخون؟ خير. لو تكلمونهم يهدؤون وقت التقديم، لازمون السكينة. قال: يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ محبة الشخص للآخر، مقصود بالهوى هنا محبة الشخص للآخر. قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبين نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلنا له: اغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاما. قال سفيان: قبل الشام. خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا، يعني للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: حديث حسن. الحديث أخرجه النسائي، أخرج النسائي ما يتعلق بمسح الخفين أي منه، وابن ماجه ما يتعلق بالتوبة. قال: باب لا تقبل توبة المتلاعب بالتوبة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو كامل ظفر بن مدرك عن حماد قال: حدثنا أبو قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه. هذا حديث حسن، وأبو كامل هو مظفر بن مدرك، وحماد هو ابن سلمة. انتهى كتاب الأدب، خاتمته كتاب التوبة، فإن من أجل الأدب مع الله عز وجل تدارك السيئات بتوبة ماحية، ومعرفة أن الله عز وجل هو التواب، وعدم القنوط من رحمة الله، وعدم الأمن من مكر الله، وهو كتاب طويل اشتمل على 161 بابا، وبعض الأبواب فيها عدة أحاديث. فمن تلك الأبواب وجوب طاعة الوالدين في غير معصية الله، والترغيب في طاعة الوالدين، والترهيب في عقوق الوالدين. وهذا يدل على أن أول كتاب الأدب كان مع الوالدين، ابتدأه ببر الوالدين والحذر من معصية الوالدين وعقوقهما. احتساب الوالد لولده، محبة الوالد لولده. واحتسابه إذا مات، ورجوع الوالد فيما يعطي ولده، ولا يجني الوالد على الولد، ولا تكسب كل نفس لا عليها، ولا تجني أم على ولد، ودعاء الولد للوالد. وهكذا استمر هذا الباب فيما يتعلق بحقوق الوالدين وصلة الأرحام. ثم بعده حق الجار، واستمر هذا إلى باب حسن الخلق، واستمر ذلك أيضا في باب حسن الخلق، ومن حسن الخلق السلام والاستئذان، وهكذا ما يتعلق بالسلام. وهذا الباب باب كبير، باب حسن الخلق، يشمل التواضع وغيره. ثم الأمر المعروف والنهي عن المنكر دخل فيه، فضل النصح وتحريم الغش، فضل الصلح بين المسلمين، حفظ اللسان، دخل فيه الشفاعة، والنهي عن إيذاء المسلمين وضرب المسلمين، نهى عن الغضب، والرفق بالحيوانات شتى أنواعها، دخل فيه الحياء وما يتعلق بأدب المدح والأسماء والكنى، وما يتعلق بالشعر، والنهي عن الفخر بالأحساب والأنساب، وابتداء الرسائل ببسم الله الرحمن الرحيم، دخل فيه تحريم الغيبة والنميمة، وكثير من الأمور المنهي عنها دخلت في هذا الكتاب. والشاهد أن كانت خاتمته أيضا ما اشتمل عليه الصدق، فضل الصدق وذم الكذب، وكانت خاتمة الكتاب التوبة. ثم ختم كتاب التوبة بأن التوبة لا تقبل من متلاعب، ينبغي أن تكون توبة صادقة صحيحة، وأما المتلاعب الذي يموت وهو يتلاعب بها يموت على غير توبة. فلا يقبل الله عز وجل توبة لعاب في توبته، وإنما تقبل التوبة الصادقة. ولا يعني هذا أنه إن تكررت منه المعاصي وتاب منها وصدق أنها ما تقبل، لا، ليس هذا المقصود، لكن المقصود أنه لم يصدق في توبته ولم ينصح فيها، فإنه كفر بعد إسلامه وارتد بعد إيمانه ومات على الردة، هذا توبته الأولى لا تنفعه التي تابها، وإن صدق فيها فإن ردته قد أحبطت جميع أعماله. الحديث بظاهره يدل على أن ما ارتد بعد الإسلام وإن تاب لا يقبل، لكن يتعارض مع أدلة أخرى، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله فيمت وهو كافر يدل على المقصود أنها لا تقبل توبة من مات على الكفر، ولأن الله هو التواب ولا يرد من طرق بابه وأناب إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكان حمله على هذا المعنى هو اللازم. حديث صفوان حديث عظيم، ساق من طرقه ابن عبد البر في جامعه، فإنه له تعلق بابتغاء العلم والتماسه. صفوان بن عسال أتاه زر بن حبيش يلتمس العلم، ورحل من أجل العلم، وهذا من أدلة الرحلة في طلب العلم. قال له ما جاء بك يا زر؟ قال ابتغاء العلم، أطلب العلم، أبتغيه ألتمسه من عندك، وليس يعني جميع العلم، ولكن علم مخصوص وهو بعض الأحاديث التي سأله عنها، فإن العلم يطلق ويراد به الخصوص، ويطلق ويراد به العموم، مثل ولله على الناس حج البيت عام يراد به الخصوص، فالقليل منه يقال له علم والكثير يقال له علم. فأفاده أن ابتغاء العلم فيه فوائد عظيمة، من تلك الفوائد أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وهذا من باب التواضع، فملائكة الله تضع أجنحتها متواضعة لهذا الطالب لعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن زرا جاء يطلب السنة، علم السنة، فتضع أجنحتها خضعانا وتستمع للعلم وتحضر مجالس العلم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ودليل وقوله رضا بما يطلب يدل على أن هذا تواضع ورضا. وقوله بما يطلب يدل على أن هذا المطلب مطلوب عظيم، وهو علم الكتاب والسنة، علم السنة، فمن طلب علم السنة تواضعت له ملائكة الله ووضعت أجنحتها خضعانا ورضا. وهذا من أدلة فضل صالح البشر على الملائكة، إذا كان الملائكة تتواضع وتضع أجنحتها لطالب علم الحديث، علم السنة، علم الكتاب والسنة، هي منقبة عظيمة تعتبر للصالح لطالب العلم. وفيه إثبات الأجنحة للملائكة، والله عز وجل يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، ليست منحصرة أجنحتها على جناحين ولا ثلاثة ولا أربعة، فمنها ما أعطاه الله زيادة على ذلك، والشاهد كل الملائكة لها أجنحة، أولي أجنحة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. فالدليل يدل أن الملائكة كلهم لهم أجنحة، لكن يتفاوتون، منهم من له أجنحة كثير ومنهم من له أجنحة دون ذلك، من الاثنين فما فوق مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وفيه دليل أن الملائكة ترضى بما يرضاه الله، لا يعصون الله ما أمره فعلون ما يؤمرون، فالله يرضى لعباده الخير والصلاح والشكر، إن تشكروا فإن الله، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم، يرضى لهم العلم، يرضى لهم الخير السنة، يرضى لهم التوحيد، يرضى لهم ما هو قرب إليه سبحانه وتعالى، وأعظم قرب إلى الله عز وجل طلب العلم لوجهه ابتغاء مرضاته. فسأله بعد أن أفاده بهذه الفائدة وفضيلة طلب العلم والرحلة فيه وابتغائه، قال حك في صدري المسعر الخفين بعد الغائط والبول، يعني هل هذا، هل يمسح الإنسان على الخفين إذا أدخلهما طاهرتين بعد أن يحصل منه غائط أو بول؟ جئت أسألك عن هذا. وعلى الخبير سقط كما يقال، أتى عند عالم بالمقصود وهو صفوان بن عسار رضي الله عنه أحد علماء الصحابة، فأخبره بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نص موضوعه وسؤاله، قال له وكنت امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة عندهم ثراء في العلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا، وهذا شأنهم أنهم يسألون عن الدليل. وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أنهم كانوا يسألون عن الحجج والبراهين، ما كانوا يسألون عن الرأي، في فصل جيد في ذلك الموضع. قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين، يعني كلمة مترددة بين معنى، يقال سفرا إننا قوم سفر ويقال قوم مسافرون، فليس معناها أنها مختلفة المعنى ترادفة، إلا أنها منهم من يعبر بهذا التعبير ومنهم من يعبر بالآخر، أقيموا الصلاة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ويصلح إنا قوم مسافرون، أن لا ننزع خفافنا. وهذا يدل على أنهم حتى وإن صلوا في بعض المساجد يصلون في خفافهم، فهو من أدلة الصلاة في النعلين في الخفين، والنوم فيهما والمشي فيهما داخل المسجد وخارج المسجد، لأنه كيف يستطيع أن يصلي ولا يمشي في المسجد؟ يقول له صلي فيها وانزعها وامشي خارج، ما هو صحيح. له أن يصلي فيها وله أن يبقيها في قدمه وثلاث أيام حتى وإن مشى بها. ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا أمر مجمع عليه، شرعية الصلاة في النعال، في النعال الطاهرة والخفاف الطاهرة، أمر مجمع عليه، لم يخالف إلا جهال الشيعة، ما نقول كلهم لا، حتى بعض الذين من المتقدمين يوافقون على هذا، جهال الشيعة وعوام الناس الذين لا يدرون في هذه المسألة ما الحكم الشرعي. وبعضهم درى وما أراد أن يعلم وأن يدري وأن يفقه بسبب الهوى والجهل. هذا دليل أن المسافر يشرع له أن يمسح على خفيه الطاهرتين بعد أن أدخل قدميه فيهما وهما طاهرتان ثلاث أيام بلياليهن. والمقيم جاء من حديث بكرة ومن حديث علي وآخرين يمسح يوما وليلة عليهما، ولا ينزع إلا من جنابة، يدل على أن الجنابة من نواقض الوضوء أيضا، لكن من غائط وبول ونوم، وهذا من النواقض، إلا أنه مستثنى أن لا ينزع منها. بعد أن انتهى من الجواب في هذا السؤال انتقل به إلى سؤال آخر عنده عدة أسئلة زر بن حبيش قدمها إلى صفوان رضي الله عنه، منها هذا ومنها السؤال عن هوى الإنسان لآخر، ما حكمه؟ أريد إفادة في هذا المعنى، كأنه يطلب منه إفادة شاملة في الهوى شيئا. قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، هذا يدلك أنهم استفادوا في أسفارهم من علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم علما جما كثيرا، وكانوا يصحبونه ويستفيدون منه العلم الكثير سفرا وحضرا، وأن الأسفار ينبغي أن تقطع في طاعة الله وفي العلم ومذاكرته، لا في الأغاني ولا في أيضا القسوة ولا في الغفلة، فينبغي أن يكون المسافر حريصا على وقته في مثل هذه العلوم. قال فبين نحن عنده، ما قال عندنا، تشريفا الجناب النبوي، إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، وهذا شأن الأعراب، شأن الأعراب أنهم يحتاجون إلى عناية وتعليم، وإذا خاطب خاطب بخطاب غير خطاب اللائق بأهل العلم وما إلى ذلك، هكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من بدا جفا بصوت له جل يا محمد، ما قال يا رسول الله، مع أنه مسلم، إلا أن الخطاب يحتاج إلى تعلم، حسن الأدب حسن الخطاب يحتاج إلى تعلم وتفهم في رسائلك في مقدماتك في سائر شؤونك، علم نفسك وروض نفسك دراسة الآداب في المكاتبات وفي المقدمات وفي الخطاب وفي البدايات، بداية الكلام، وإذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه، وإذا ذكرت من استحق الترحم ترحم عليه، وإذا بدأت ابدأ بخطاب جيد، وإذا راسلت ابدأ بالحمد والثناء والسلام وما إلى ذلك والتحية والتقدير لمن يستحق ذلك، وهكذا. هذا من الآداب الذي يتعلمه الإنسان يبعد بها عن الجفاء ويقرب منها من الفقه والعلم والحسن وحسن الخلق. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته ها أم، يعني يفهمه، أجابه بكلام يفهمه، فقالوا له غضض من صوتك، إنك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله بغض الصوت عنده، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد نهيت عن هذا فقال الله، فقال والله لا أغضب. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، أي لم يلحق بهم، يحب القوم لكن أعماله قاصرة دانية ما وصلته إلى مستواهم. هذا نبي، هذا صحابي من أوائل الصحابة، هذا له من العلم الشيء الكثير وهو يحبه. سؤال هذا الأعرابي سؤال عظيم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. وهذه الفائدة عض عليها بالنواجذ إذا أحببت أنبياء الله ورسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الحديث وأهل السنة وأهل الهدى معهم يوم القيامة حتى إن كنت قليل البضاعة. هذا من المفرحات. باختصار هذا الحديث من المفرحات: والله إننا نحب دين الله وأنبياء الله ورسله وأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن وكل صالح على وجه الأرض. هذا من المفرحات. إلهنا حفظكم الله.